بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما والقاذف أيضا ممن لا تقبل شهادته القاذف بنص كتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فلهذا فالقاذف إذا قذف من لا يستحق القذف فهذا يعتبر أنه شهادته باطلة، إذا شهد لا تقبل شهادته. وشهادة بدوي على صاحب قرية أيضا لا تقبل شهادة البدوي على صاحب قرية، إذا كان إنسان من أهل بادية وشهد على رجل من أهل القرية لا تقبل هذه الشهادة. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء، لكن استنكره جماعة من أهل العلم. فالإمام الذهبي رحمه الله في الملخص أو في التلخيص على المستدرك قال: منكر على نظافة سنده، قال منكر على نظافة سنده. والذين صححوا قالوا أن البدوي لا تقبل شهادته على الحضري، لأن البدوي عنده جفاف الدين، وأيضا غالبا البدو لا يضبطون الشهادة، وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الأغلبية، على أن البدو غالبا لا تعرف عدالتهم، غالبا لا تعرف عدالته. وأما من عرفت عدالته، من عرفت عدالته ولو كان من البدو، لكن عرف أنه رجل ثقة ورجل مستقيم، فالصحيح أنها تقبل عدالته. هذا على صحة الحديث، فيحمل هذا الحديث على هذا، على أن من كان ثقة وعدل فهو تقبل شهادته. وإنما هذا يحمل على الأغلب، يحمل على الأغلب أن البدو غالبا لا يعرفون وتكون فيهم جهالة. أيضا قال أيضا شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. هذه المسألة ذكرها هنا المؤلف رحمه الله، قال: ولا بدوي على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. وهذه المسألة عند كثير من أهل العلم أنه ليس هناك ما يمنع من الأدلة على ذلك. والمراد بالمسألة من يشهد على تقرير ما فعل، مثلا يشهد أنه قال لفلان كذا وكذا، أو يشهد على فعله مثل خبر المرضعة، فإنها شهدت على أنها أرضعت فلان وهذا الرجل وزوجته، فهذه شهدت على تقرير فعله. وأيضا مثلا لو أن إنسانا حصل خصومة مثلا بين شخص فقال فلان فهذا الشخص قال قد أعطيتك أو أعطيتك مالا أخذته مني دين، وقال هذا الرجل لا ما أعطيتني شيء، فجاء شاهد وقال قد سلمته لك، أنا سلمته لك، فهذا شهد على تقرير فعله وهكذا. فهذا الصحيح أنه تقبل شهادته إذا انتفت التهمة، إذا كان لم يتهم هذا الشاهد بشيء من الكذب وغيره فتقبل شهادته إذا كان عدلا. وقال وشهادة الزور من أكبر الكبائر، لحديث أنس بن مالك في الصحيحين وغيرهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر في حديث أبي بكر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فهذه يدل على أن شهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. والمراد بشهادة الزور أن يشهد على كذب، أن يشهد على كذب، معنى يشهد على شيء لم يره ولم يسمع بشيء من ذلك، فيشهد، يقال له تعالى اشهد فيشهد على أن فلان فعل كذا أو أعطى كذا وهو لم يشهد ذلك ولم يسمع أيضا شيئا من ذلك من أحدهم، فيشهد على زور. وشهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب. قال وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعي أو قسم المدعي، أنا قسم المدعى، عندكم المدعي المدعى، أنا عندي قسم المدعي، أنا بعضهم وضع لي هذا بظهر من النساخ، وإنما قسم المدعى. إذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى، معنى يجعل المدعى عليه هو الذي يقسم ويأخذ هذا الحق الذي تخاصم عليه. معنى أقصد قسم المدعى أن يقسمه بينهما، المدعى عليه معنى المدعى الذي ادعي أنه مثلا شخص ادعى على شخص 100,000، هذا المدعى به هو المال، هذا معنى عندنا مدعى ومدعى به ومدعى عليه، المدعى به هذا المال أو الشيء الذي ادعاه المدعي، فهذا المدعى يقسم إذا كان تعارضت البينتان، هذا جاء بينة وهذا جاء بينة، هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، أنا هذا يقول أعطيتك 100,000 وهذا يقول أعطيتني 50، أو كل واحد يدعي أن هذا المال ماله، فهذا أو هذا البيت بيته، فهذا جاء له بشهود على أن هذا البيت بيته، وذاك جاء بشهود على أن البيت بيته، فتعارضت البينات، فهنا يقسم المدعى، معناه يعطى هذا نصف وهذا نصف أو على حسب الدعوة. وقد جاء في ذلك حديث أبي موسى لكن الصحيح في الإرسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهما نصفين. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا كذلك. وأكثر أو بعض العلم يرجح فيه الإرسال أي الحديث نفسه. حديث أبي هريرة نفس حديث أبي موسى، والصحيح فيه الإرسال من حديث معنا من طريق تميم بن طرفة، تميم بن طرفة وهو تابعي. فلهذا لم يصح هذا الحديث. لكن الحكم قد قال به كثير من أهل العلم أنه يقسم بينهما إذا تعارضت البينتان. وبعض أهل العلم يقول يرجع اليمين إلى المدعى عليه، إذا تعارضت البينتان يرجع اليمين إلى المدعى عليه. ولكن أحيانا ليس هناك مدعى عليه، كلاهما يكون مدعي. أنا هذا يدعي أن هذه أن هذا مثلا السيارة له، وهذا يدعي أن السيارة له، كلاهما يدعي، كلاهما جاء بشهود على أن هذه السيارة له، فكيف يفعل؟ إما أنه يعطى أحدهما السيارة ويدفع لصاحبه نصف المال، وإما أنه يتراضون في معنى فيما بينه، أن يكون صلح فيما بينه. أنا الآن القاضي كيف يحكم؟ هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، هذا يقول هذه السيارة حقي وجاء بشهود يقولون هذا نعم هذا سيارة فلان، وقد يكون عندهم حق لكن اشتبهت عليهم السيارة، أنا السيارة نفس السيارة التي لفلان، وهذا يقول هذه حق السيارة مثلا سرقت سيارة هذا وهذا، ثم وجدت أحدهما وهي تشابهان، فهذا يثبت أنه حقه بشهود وهذا يثبت أنه حقه بشهود، فكيف يفعلان؟ معناه تسلم إليهما جميعا فيتراضيان، إما أحدهما يأخذها ويعطي صاحبه نصف القيمة، وأما إن كان شيء مما يقسم فيقسم بينهما نصفين. قال إذا لم يكن مدعي للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، وهذا قد تقدم، ولحديث الأشعث بن قيس في الصحيحين عندما كانت بينه وبين صاحب له خصومة في بئر، فاختصب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، إما أن تأتي بشاهدين أي المدعي أو تحلف أنت المدعي عليه. فقلت قال الأشعث فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إذن يحلف ولا يبالي لأنه رجل فاجر، فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو علي غضبان. أنا يقول أنه ما دام أنه فاجر لا يبالي على ما حلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك منه إلا ذلك، لأن هذه الأحكام وإن كانت أحكام ظاهرة فهي أيضا أحكام باطنة أي ترجع إلى الله عز وجل، فالذي يدعي أن هذا الشيء له ويحلف فهو يحلف بعظيم. ولهذا من سنة الله عز وجل في من يحلف يمينا زورا وكذبا أنه يلقى عقوبته، يلقى عقوبته، وغالبا أنه يموت. ولهذا القصة التي ذكرها ابن عباس في القسامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القسامة، فكل الذين حلفوا ماتوا، معنى منهم 50 رجلا كلهم ماتوا إلا 2، والاثنان هؤلاء الذين لم يحلفا، فأحدهما عفى عنه أبو طالب أنه لا يحلف، والثاني افتدى بيمينه ببعيرين، افتدى بيمينه ببعيرين، فلهذا هؤلاء الاثنين هم اللذين بقيا، وأما كل 50 أو 48 كلهم ماتوا، معنى ما دار عليهم الحول إلا ومات، وهذا يدل على عظم اليمين. قال: ومن أقر بشيء لزمه، وتقدم أن الإقرار سيد الأدلة وأنه المقدم في الأدلة، فمن أقر بشيء لزمه ما دام أن إقراره عن صحة، أن إقراره ليس عن جنون أو ليس عن اضطرار أو اكراه، فإن كان مكرها على هذا الإقرار أو كذلك به جنون فهذا لا يلزمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أبيك جنون؟ قال له: أبيك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: استنكه، معنى شم رائحة فمه، معنى لعله سكران، أنا يأتي بهذا الكلام وهو سكران، فقال: لا يا رسول الله، وإنما قال: أنكتها لا تكنى، أنا أني فعلت هذا الفعل. فلهذا فالإقرار يؤخذ به شخص. قال: ومن أقر بشيء لزمه، وكذلك هذا الإقرار قال أنه لا يكون من هازل، فقال هنا المؤلف رحمه الله: من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي، أي في الحدود. فإذا أقر وهو هازل فإقراره لا يلزم، لأنه لم إذا كان عرف أنه هازل، وأيضا لأنه إقرار ليس بصحيح، أيضا كذلك إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة هذا يدل على أنه كذب. معنى أنه مثلا يقول شيء غير معقول، أنا مثلا يقول: جاءني هواء أخذني فوق ثم جئت وسقطت مثلا فوق هذا الشخص ومات، فلما قيل له من قتل هذا يقول: أنا جئت فوقه لكن أخذني الهواء بعيدا جدا ثم سقطت فوق هذا الرجل، فهل هذا معقول؟ هذا غير معقول. أو يذكر شيء من هذا القبيل. وأما أنه لا يكرر الإقرار فهذا مسألة خلاف بين أهل العلم، لأن بعض العلم يقول أنه يكرر 4 مرات، يقال له افعل كذا، لعلك فعلت كذا، معناه يقال له هل فعلت هذا الفعل، فيقول نعم، فيقال له هل فعلت هذا الفعل، يكرر عليه سواء كان في سياق واحد أو في غيره من السياقات. طيب، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الإقرار بالزنا، لأن بعض العلم أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعد أن من فعل فعلا فاعترف فإنه يقر عليه أربعة. وجاء في حديث أبي هريرة أنه أقر ماعزا أربعا، لكن فيه خلاف أي الحديث، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك غمزت، لعلك قبلت، وغيرها من هذا. وهذا ليس من باب الإقرار أو تكرار الإقرار، هذا ليس من باب تكرار الإقرار، وإنما هذا من باب الاستفهام فقط، هذا من باب الاستفهام، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.